الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الأخيرة من الجهات التي بحثها الشارح ها هنا هي البحث في أقسام المقدمة، والحاصل أن للفظة المقدمة ها هنا اصطلاحين: مقدمة كتاب ومقدمة علم. أما مقدمة العلم فقد عرفها بأنها طائفة من المعاني يتوقف الشروع في المقصود عليها، فها هنا قيدان: الأول أن مقدمة العلم هي طائفة من المعاني، والقيد الثاني أن الشروع في المقصود يكون متوقفا على هذه المقدمة. وأما مقدمة الكتاب فتعريفها أنها طائفة من الألفاظ قدمت أمام المقصود، عليكم السلام، قدمت أمام المقصود لنفعها فيه وارتباطه بها، سواء توقف الشروع في المقصود عليها أم لم يتوقف. فالفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم من جهتين: الجهة الأولى أن مقدمة العلم طائفة من المعاني، ومقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ. الفارق الثاني أن مقدمة العلم يتوقف الشروع في المقصود، يعني تتوقف دراسة مسائل العلم عليه، وأما مقدمة الكتاب فإنما قدمت أمام المقصود لمجرد أنها تفيد، سواء كانت هذه الفائدة على وجه التوقف أو لا على نحو التوقف. بعبارة ثانية، إذا نظرنا إلى الفرق أو إذا نظرنا إلى النسبة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، إذا أردنا أن ننتزع النسبة بلحاظ الفارق الأول فإن النسبة بينهما هي نسبة التباين، عليكم السلام. ليش؟ لأن مقدمة الكتاب من سنخ الألفاظ ومقدمة العلم من سنخ المعنى، والمعنى شيء واللفظ شيء آخر. إذن فالنسبة بين المقدمتين بلحاظ الفارق الأول هي نسبة التباين، ولكنها بلحاظ الفارق الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق، لأن مقدمة العلم هي خصوص ما يتوقف الشروع في الكتاب عليه، أما مقدمة الكتاب فلا، هي طائفة قدمت أمام المقصود لأنها تنفع فيه، سواء كان هذا النفع على نحو التوقف فتشمل مقدمة العلم أو لا على نحو التوقف فلا تشمله. إذن فكل مقدمة علم فهي مقدمة كتاب، وبعض مقدمة الكتاب ليست بمقدمة علم. جيد؟ طيب، الآن هناك عدة أسئلة تدور حول معنى هذين المصطلحين وحول السبب الذي لأجله ارتكب هذا التقسيم أو ارتكب هذا الاصطلاح. ولذلك لا بد أن نطلع على تاريخ هذا الاصطلاح أولا، فإنه يفيد في المقام. والحاصل أن هذا الاصطلاح أول ظهور له كان في كتاب للتفتازاني نفسه في كتابه على شرح الشمسية، اسم الكتاب السعدية في شرح الشمسية، السعدية لأنه اسمه سعد الدين التفتازاني. جيد، أول ظهور لهذا الاصطلاح كان في هذا الكتاب، وهو ولعله هو أول من اصطلح بمقدمة كتاب. وأما مقدمة العلم فهو اصطلاح ثابت للمشهور، يعني المشهور قبل التفتازاني لم يكن عندهم اصطلاحان للمقدمة، كانت المقدمة دائما هي مقدمة علم. عندما أتى التفتازاني اصطلح باصطلاح جديد سماه مقدمة الكتاب، وإنما أتى الشارح بهذا الاصطلاح الثاني لأنه أراد أن يدفع إشكالا وأن يتخلص من تكلف. فالباعث على مثل هذين الاصطلاحين أمران: الأول دفع إشكال دائما ما كان الشراح يريدونه في أوائل الكتاب، والثاني التخلص من تكلف سيأتي بيان. أما الأمر الأول، التفت، في كل كتاب كان يؤلف فإنه كانت تذكر فيه مقدمة، وكان يذكر في هذه المقدمة عادة أمور ثلاثة أو أربعة أو ثمانية، يعني كانت ثمانية ثم اختزلت صارت ثلاثة، لا يهم، كانت تذكر أمور ثلاثة، فكان يكتب في عنوان البحث مقدمة في بيان أمور ثلاثة. الآن إذا ترجع مثلا إلى حاشية الملا عبد الله، مقدمة في بيان أمور ثلاث: التعريف والموضوع والحاجة. فكان الشراح يوردون اعتراضا على مثل هذا التعبير، مقدمة في بيان أمور ثلاث، وحاصل الإشكال أن هذه الأمور الثلاثة هي عين المقدمة، لأن ما سوف يذكر في المقدمة هي الأمور الثلاثة، وإذا كانت الأمور الثلاثة عين المقدمة ويصح إحلال المترادفين أحدهما مكان الآخر، إذا قلت جاء إنسان تستطيع أن تقول جاء حيوان ناطق، والأمور الثلاثة هي عين المقدمة، فلك أن تقول حينئذ مقدمة في مقدم، فيلزم اتحاد الظرف والمظروف، أي يلزم دخول الشيء في نفسه، وهو واضح البطلان. ثم كان يضطر هؤلاء الشراح إلى الاعتذار عن مثل هذا الإشكال بعدة أجوبة، ولذلك كان يصاغ عادة كانت تصاغ عدة جداول لتخريج هذا الإشكال، منها أن يقال إن المراد هذا الرسم، يعني مقدمة مراد من المقدمة في جانب المظروف، عفوا في جانب الظرف، المراد منها مثلا الرسم، رسم المقدمة هذا الخط جيد، والمراد منها في جانب المظروف معنى المقدمة، فيقال يقال رسم المقدمة في بيان هذا في بيان هذا المعنى، يعني لابد أن يوجدوا جهة اختلاف بين الظرف والمظروف لكي يرتفع الإشكال. الآن من جملة هذه المحاولات أن يقال إن المراد من اللفظ الأول للمقدمة هو لفظ المقدمة، ومن اللفظ الثاني معناها، فقولنا مقدمة في بيان أمور، وإن كان مرجعها إلى قولنا مقدمة في مقدمة، ولكن تأويلها بأن يقال لف هذا اللفظ في بيان هذا المعنى، وحينئذ يرتفع إشكال اتحاد الظرف والمظروف. طبعا هذا في زماننا لا يتعرض لمثل هذه الإشكالات، ولكن يعني في الزمن السابق كانت أكثر، يعني أكثر الإشكالات حتى كانت لفظية، يعني كانوا يلتزمون بأن يتعرضوا لكل إشكال حتى لو كان العلم الذي يبحث العلم المبحوث عنه ليس علما لفظيا. على كل حال، إذن هذا إشكال أول، ولذلك أراد الشارح أن يدفعه من أساسه بحيث لا يؤتى به، بحيث لا يتعرض إليه بعد الآن، فأتى بهذين الاصطلاحين، فقال إن مقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ، ومقدمة العلم طائفة من المعاني، فيكون المراد مقدمة كتاب في بيان مقدمة علم، فهذا القيد إنما أتى به الشارح لهذه النكتة فقط لا فقط لا غير، وإلا لا يرد إشكال بأن اللفظ إنما ينظر إليه من حيث كونه دالا على معنى، والمعنى إنما ينظر إليه من حيث كونه مدلولا عليه باللفظ، فأي فرق بين قولنا طائفة من المعاني أو طائفة من الألفاظ؟ لا يرد مثل هذا الإشكال، يعني لقال أن يقول إن قولكم طائفة من الألفاظ، هذه الألفاظ سوف لابد أن تكون دالة على معنى، وقولكم طائفة من المعاني، هذه المعاني سوف تكون مستفادة من الألفاظ، وبالتالي أي تفرقة بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب من هذه الجهة؟ قلت هذا فارق تنزيلي، وإلا واضح أنك كلما فرضت لفظا فهو دال على معنى، وكلما فرضت معنى فهو مدلول عليه باللفظ، ولكن هذا الفارق فارق تنزيلي فقط لأجل دفع مثل هذا الإشكال، فارق تنزيلي. شوف حين لا، يعني لا يوجد فارق حقيقي، وطائفة الألفاظ هي طائفة معاني أيضا، وطائفة المعاني طائفة ألفاظ، فارق تنزيلي أنك أنت حينما لاحظتها جيد، هل لاحظتها من جهة كونها لفظا فقط أو من جهة كونها معنى؟ وإن كان عملية اللفظ سوف لابد أن يكون دالا على معنى. وأما الأمر الثاني الذي لأجله ارتكب هذا الاصطلاح، فهو أن عادة المؤلفين كانت جارية على ذكر مقدمة مطلع كل كتاب، وكانوا يذكرون في هذه المقدمة جملة من الأبحاث، ثم كانوا بعد ذلك يتعرضون إلى أن هذه الأبحاث التي ذكرت في الكتاب هل يتوقف الشروع في الكتاب عليها أو لا يتوقف الشروع في الكتاب عليها؟ يعني كل مسألة من المسائل التي يذكرها المؤلف في كتاب في مقدمة كتابه عليه أن يثبت أن الشروع في العلم الشروع في المقصود متوقف على هذه المسألة. ولذلك هذا كان يوجب نوعا من التكلف تارة، ومن التطويل تارة أخرى، ومن الإخلال والعبث والخروج عن المقصد وعن الغرض الأساسي تارة ثالثة ورابعة. فمثلا كان يقال إن الشروع في المقصود دائما يتوقف على أمور ثلاثة، وهي تعريف العلم وموضوعه والحاجة إليه أو فائدته يعني. ثم يقال هكذا: أما توقف الشروع على التعريف فلأن طالب ما لا يعرفه طالب للمجهول، إذا لم يكن التعريف حاضرا عند الطالب كان المقصود مجهولا له، وطلب المجهول ممتنع. ليش؟ لأن الطلب قصد، حينما تطلب علما أنت تقصده، والقصد حكم، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن يتصور الطالب هذا العلم ليصح له بعد ذلك أن يطلبه، ولأن الإنسان عدو ما يجهل. جيد. وأما توقف الشروع في المقصود على الموضوع فلأن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الموضوعات، فلا بد أن يتميز العلم عند الطالب في رتبة سابقة حتى يتبين له ما هو مقصود له وما ليس مقصودا لا. وأما توقف الشروع على الفائدة فلأن الطالب لما لا يعرف فائدته كالطالب لما لا فائدة له، وإن كان قد يكون لهذا الكتاب فائدة، ولكن ما دمت لا تعرفها وتدرس الكتاب فأنت كأنك تدرس ما لا فائدة له بالنسبة إليك. فالطالب لما لا يعرف فائدته كالطالب لما لا فائدة له، والطالب لما لا فائدة له طالب للعبث حقيقة، أو سفي أو غير حكيم منافٍ، هذا طلبه يكون منافيا للحكمة، والفرض أنه إنما طلب العلم لأجل تحصيل الحكمة، هذا خلف. الآن شوف، هنا يوجد أبحاث كثيرة وطويلة جدا، ولكن نحن سوف نطوي عنها. والتحقيق أن الشروع في الكتاب، الشروع في أي مقصود كان، لا يتوقف على شيء من هذه الثلاثة أصلا. نعم، غاية ما يتوقف عليه الشروع في أي مقصود هو أمران: الأول هو تصور هذا المقصود ولو من وجه، يعني تصوره ولو إجمالا، مع أن التعريف لا يصور لنا المعرف إجمالا، وإنما يصوره تفصيلا، إما بالرسم وإما بالحد، يعني يصوره لنا تصويرا جامعا مانعا. والتصوير الإجمالي، الصورة الإجمالية للشيء كافية في الحكم عليه أو لا؟ كافية لأجل الحكم عليه. طيب، إذن فلا يتوقف على التعريف ولا يتوقف على الموضوع، لأن الموضوع إنما دعت الحاجة إلى ذكره لكي يتميز شو؟ يتميز العلم، وهذا التميز حاصل بتلك الصورة الإجمالية. ولا يتوقف أيضا على معرفة الفائدة، وإنما يتوقف على معرفة أن هناك فائدة. ولو لم تكن هذه الفائدة متصورة لنا، التفت مرة أنت تتصور هذه فتعرف أن هذا العلم يفيد هذه الفائدة بعينها، ومرة تعرف أن لهذا العلم فائدة ولكن لا تعرف هذه الفائدة ما هي. ما يتوقف الشروع في الكتاب عليه هو التصديق بالفائدة، تصديق بوجود فائدة ولو من دون تصورها، التفت أن تعرف أن هناك فائدة ما. فإنك إذا عرفت أن هناك فائدة ما ولو لم تتصورها لا يصدق عليك أنك طالب للعبث أو أنك سفيه، إذ أنك تطلب الحكمة لأنك تطلب فائدة ما وإن لم تكن عالما بها. فغاية ما يتوقف عليه الشروع في الكتاب ما هو؟ هو تصور المقصود إجمالا والتصديق بأن له فائدة ولو لم تتصور هذه الفائدة. فلا التعريف ولا الموضوع ولا الحاجة يصدق عليها أنها أمور يتوقف الشروع في المقصود عليها. الآن الشارح لأنه أراد أن يتخلص من هذه الأبحاث ومن التكلفات الحاصلة فيها لإثبات التوقف تارة وعدمه تارة أخرى، ولبيان معنى التوقف أنه ما هو المراد من التوقف، التوقف العقلي أو التوقف غير العقلي، وما هو المراد من الشروع في الكتاب، أصل الشروع أو الشروع على بصيرة أو لا الشروع على بصيرة زائدة. هذه كلها أبحاث طويلة جدا تستهلك جهدا طويلا جدا، سوف نسمح عنها. لأنه أراد أن يتخلص من هذه الأبحاث ابتدع مصطلح مقدمة الكتاب. قال ليس من الضروري أن تكون المقدمة التي نذكرها في كل كتاب مقدمة علم، لأنها يعني نحن إنما نحتاج إلى إثبات التوقف إذا كانت هذه المقدمة التي نذكرها مقدمة علم. ولكن إذا اخترعنا اصطلاحا جديدا حتى لا يخالف المشهور في اصطلاحه، إذا اخترعنا اصطلاحا جديدا سميناه مقدمة كتاب وقلنا إن هذه المقدمة يصح للمؤلف أن يذكر فيها كل ما كان له ربط بالبحث وبالمقصود، سواء كان هذا النفع على نحو التوقف حتى ندرج فيها شيئا من مقدمة العلم أو لا على نحو التوقف شيء آخر، فهذه المقدمة نسميها مقدمة كتاب، وحينئذ لا معنى لإيقاع مثل هذا النزاع. والعجب أن التفتازاني إنما ابتكر هذا الاصطلاح لأجل أن يهرب من مثل هذه الأبحاث، ثم يأتي شراح المختصر بعد ذلك ويوقعون نزاعا أن هذه المقدمة هل هي مقدمة علم أم مقدمة كتاب. هو أصل هذا الاصطلاح كان للهروب وللتخلص من هذا النزاع الذي لا طائل تحته حقيقة، غير شحذ الذهن، يعني في شيء ما له طائل بالدنيا، له شحذ الذهن جيد ولكن نشحذه في أماكن أخرى. المهم التفتازاني إنما ابتكر هذين الاصطلاحين أو إنما زاد اصطلاحا على اصطلاح المشهور للتهرب وللتخلص من هذا النزاع، ثم أتى شراح المختصر بعد ذلك وأوقع نزاعا في أن هذه المقدمة هل هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب. ولذلك قال الشارح والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس. واضح، لأنهم تعرضوا إلى التعريف بما هو من غير نظر إلى غرض هاتين المقدمتين أو غرض هذين الاصطلاحين، لأننا إذا عرفنا الغرض من هذين الاصطلاحين لم تعد هناك حاجة لإيقاع هذا النزاع. شكرا.
بس عندي سؤال،
إيه نعم نعم، بناء على أن المقدمة شو؟ مقدمة علم، بناء على أن المقدمة مقدمة علم. إيه مش من هذا التراتبية بالسلم التراتبي كدش في يجيب مقدمة الكتاب بوقتها.
بس كل النقطة لما نحن حاولنا نضبط القسمة
لا التفت، هلأ بلا إشكال المقدمة تشتمل، هلأ هون المقدمة مشتملة على بعض الأبحاث الواجبة، ولكن ليس بالضروري أن يكون كل ما ذكر في المقدمة شو واجبا. هذه هي المسألة التي
يعني
نحن بلا إشكال لا إشكال الآن سيأتي
أنها من المقاصد
بلا إشكال سيأتي. شوف الآن معنى الفصاحة ومعنى البلاغة لابد من تصورهما للشروع في الكتاب، ولكن ليس بالضروري أن يكون كل ما ذكر في المقدمة مما يتوقف الشروع في الكتاب عليه. التفت، نحن لا ننكر الآن أن الشروع في الكتاب لا يتوقف على شيء من الأمور المذكورة. ما يهمنا أننا لا نحتاج إلى إثبات هذا التوقف، ولا يضر أن تكون هناك بعض المسائل لا يتوقف الشروع في الكتاب عليه، سواء وجدت مسائل يتوقف عليها أو لا. واضح؟
مقدمة الكتاب وجد فيها أي جملة أي مقصد يتوقف الشروع على يصير مقدمة على
لا لا بالعكس بالعكس، ما هي لا تكون مقدمة علم إلا إذا كان جميع ما فيها شو يتوقف الشروع في الكتاب عليه
جميعا.
إيه فإن وجد شيء، إن وجدت أمور أربعة في المقدمة، ثلاثة يتوقف الشروع في الكتاب عليه والرابع لا يتوقف الشروع في الكتاب عليه، فهذه المقدمة بجملتها مقدمة كتاب. لا لم تعد مقدمة، وإن كان جزء منا، نحن قلنا مقدمة كتاب أعم من مقدمة العلم. طيب هذا نقرأ الآن. قال والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها، من قدمة بمعنى تقدم، يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب يعني ويقال مقدمة الكتاب لطائفة من كلامه. طبعا هنا السيد الشريف الجرجاني يعني في حاشية على المطول، في حاشيتي على المطول يعترض هنا على التفتزاني، أنه قال يقال مقدمة علم ومقدمة كتاب، مع أن صاحب هذين الاصطلاحين من هو نفس التفتزاني، وهذا بيسموه هذا عادة بالعكس هذا ذكاء، هذا تسويق، بس بقى تسوق للفكرة يعني. يعني لما تكون أنت قاعد بمجلس وإذا بتحكي لك شي جواب ما حدش رح يلكشك من أرضه، فحتى لو أنت صاحب الجواب بقول إنه والله بعض العلماء بيقول كذا، لا ما بك تسوي إلا للفكرة، أنت قول بعض العلماء بيقول كذا، شوف أنت كيف مثل بيوسعوا له للفكرة بتمرق.
مثل استحسان
ها؟ مثل استحسان عند الجمهور. هي هذه بعد بعدها بتصير بك تحصد لأنه. طيب يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائله، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المكشوف. بمقدمة العلم لم يقل قدمت، لأنه لما كان الشروع يتوقف عليها فسوف تتقدم بنفسها، ولكن في مقدمة الكتاب قال ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. كيف؟
خطأ عبي نفس الشيء. هذه المرة أنا فرق المقدم
جيد. لا التفت. لا قدمت أمام المقصود بلا إشكال، يمكن أن تتقدم من أمام المقصود يعني أن يقدمها الواضع، ولكن قد يكون قد قدمها لأنها تقتضي أيضا بنفسها التقدم، ثم إنه صرح بأنها منتزعة من تقدم، وتقدم لا ينتزع منه اسم مفعول.
صار في تعارض بين
هذا السؤال. هلا احنا امبارح اتمرن هي اشتقاق من تقدم، لان تقدم فعل لا يعني تقدم كان لنفسها مش من خلال فعل واضع.
صح
صح صح صح صح صح صح صح صح هي قدمة يعني بالفعل فعل
هي مقدمة صح
يعني بعده مش تقدم
أنت
ما بقى
مقدمة
وصارت
لها
مقدمة.
هلا
كانوا عم نعملها اسم مفعول.
عم نعملها اسم مفعول قدمت أم لا؟ مش بالضرورة تعملها اسم مفعول. أنت تقدمها لأنها بذاتها تقتضي التقدم، فتبقى مقدمة، وإن صح أن تعبر عنها بأنها شو؟ بأنها مقدمة أيضا. نحن قلنا قبل أن تقدم الشيء مش معناته أنه هو لا يقتضي التقدم، قد تقدمه لأن ذاته تقتضي التقدم. وقد تقدمه لا لأنك تريد أن تنفع بها فيه، ولأن قوله لارتباط له بها وانتفاعا بها فيه هذا النفع أعم من أن يكون على نحو التوقف أو لا. طبعا نحن أوقعنا النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص شو مطلق، إذا تقرؤون في الحواشي ستجدون أن النسبة بينهما عموم من وجه، سيذكرون أن النسبة عموم من وجه. طبعا الكلام هذه نسبة فاسدة، نسبة العموم من وجه. ليش؟ تأملوا فيه، واللي عنده سؤال بيراجعني. جيد. قال: وهي ها هنا المقدمة، ها هنا لبيان أمور ثلاث. ما سوف نذكره في مقدمة علم البلاغة، الآن نشرع في أبحاث علم البلاغة، ما سنذكره أو ما سيذكره المصنف في علم البلاغة في مقدمة هذا الكتاب هي أمور ثلاث. الأمر الأول: معنى الفصاحة لغة واصطلاحا وبيان أقسامها. الأمر الثاني: معنى البلاغة لغة واصطلاحا وبيان أقسامها كذلك. والأمر الثالث هو بيان انحصار علم البلاغة بهذه الفنون الثلاثة. يعني لمن حصر علم البلاغة بالمعاني والبيان والبديع مع كونه متوقفا على النحو كما يتوقف على المعاني، ومتوقفا على الصرف كما يتوقف على البديع، لمن حصر علم البلاغة، لمن حصرت علوم البلاغة بهذه الثلاثة مع أنها متوقف، مع أن البلاغة تتوقف على علوم أخرى غير هذه الثلاثة. هذه الأبحاث الثلاثة التي سوف تذكر في المقدمة. يقع البحث في الأمر الأول في بيان معنى الفصاحة لغة ثم اصطلاحا ثم نتعرض إلى بيان أقسام. والحاصل أن ما يهمنا في العلوم هو التعرف على المعاني الاصطلاحية أو اللغوية. اصطلاحية. ما يهمنا في كل علم هو أن نتعرف أو أن نتعرض إلى المعنى الاصطلاحي لا إلى المعنى اللغوي. ولكن لما كان المعنى الاصطلاحي دائما منتزعا من المعنى اللغوي، ولما كان هذا الانتزاع دائما لمناسبة بين المعنيين، ناسب ذلك أن يتعرض إلى المعنى اللغوي ليكون توطئة وتمهيدا لذكر المعنى الاصطلاحي. لأن المعنى الاصطلاحي دائما هو معنى منقول، منقول المنطقي، جيد، هو منقول ينقل من الوضع الأول، ينقل من الاستعمال اللغوي، جيد. والنقل كما عرفنا لابد أن يكون لمناسبة بين المنقول والمنقول منه. إذن فناسب أن يذكر المعنى اللغوي فينتقل منه إلى المعنى الاصطلاحي، لأن هذه المناسبة سوف تسوقنا إلى المعنى الاصطلاحي. مش بالضرورة، لا، في الشيخ مظفر بيشترط، البعض يشترط والبعض لا يشترط. البعض الشيخ مظفر لا يشترط، لا الشيخ مظفر عفوا لا يشترط، لا يشترط. بيشترط لأنه آن الوضع نحكي فيها بعض الناس، لأنه هو عنده المنقول مجاز أول الوضع، بعدين يرتقي إلى شو؟ يرتقي إلى رتبة الحقيقة. ولأنه مجاز أول الوضع فيحتاج إلى قرينة، ولو أن تكون القرينة هي هجران المعنى الأول حتى يصير في انصراف. ولكن النقل عندنا عند، يعني عند المشهور هون في زماننا، أنه لا، المنقول الوضع فيه حقيقة. على كل حال هون صرنا. إذن فلا، ولذلك سوف تجد دائما أننا قبل كل معنى اصطلاحي سوف نتعرض إلى المعنى اللغة. الآن ما هي الفصاحة لغة؟ قال: الفصاحة في اللغة، شوف ماذا قال، قال: الفصاحة وهي في الأصل، يعني في اللغة، وهي في الأصل، شوف، تنبئ عن الظهور والإبانة. الإبانة هي نفس الدور، الإبانة عطف تفسير. لم يقل الفصاحة في الأصل هي الظهور والإبانة، وإنما قال تنبئ عن الظهور والإبانة، أي تشعر بالظهور وبالإبانة. والسبب في ذلك أننا إذا تتبعنا استعمالات العرب للفظة الفصاحة نجد أنها استعملت في معان عدة، منها قولهم أفصح اللبن إذا نزعت عنه الرغوة، هذا من جملة استعمالات العرب، أفصح اللبن يعني إذا نزعت عنه الرغوة، اللي بيعرف باللبن حينما يستخرج من مواضعه بيكون في رغوة، الزبد بيكون رغوة على اللبن، هذا ينزع ينزع تنزع هذه الرغوة. على كل حال أفصح اللبن إذا نزعت عنه الرغوة، ومنها قولهم أفصح الصبح، أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، عندما يطلع الضوء. ومنها قولهم هذا محل مفصحهم، آخر استعمال، هذا محل مفصحهم، وهو المكان الذي يبرزون فيه، يعني مكان تجمعهم. ومنها قولهم هذا عيد الفصح، ومنها أيضا قولهم أفصح عن رأيك أي بينه. إذا نظرنا إلى هذه الاستعمالات نجد أن المعاني فيها معاني متباينة، ذهاب الرغوة شيء، وظهور الضوء شيء آخر، وعيد الفصح، الفصح وقع وصفا لماذا؟ لنفس هذا اليوم، جيد؟ ولكن هذه المعاني يوجد جامع مشترك بينها، أو فقل يوجد مدلول التزامي لهذه يشترك مع بين هذه المعاني جميعا، وهو الظهور والإبانة. ليش؟ لوضوح أن قولك أفصح اللبن إذا نزعت عنه الرغوة، نزع الرغوة عن اللبن مستلزم لظهور وجهه، أو صح ولا يستلزم ظهور وجه اللبن، فيدل التزاما على هذا المعنى. الله رح يجي نبدل التزاما أو غير التزاما سيئا. وكذا قولك أفصح الصبح إذا بدا ضوءه، يعني إذا ظهر الضوء بظهور نور الشمس. وكذلك هذا محل مفصحهم، أي مكان بروزهم، يعني مكان ظهورهم. وأفصح عن رأيك يعني أظهره، يعني بينه. وكذلك عيد الفصح، لأن هذا اليوم إنما سمي هذا العيد عند النصارى، سمي عيد الفصح لاعتقاد النصارى بأن المسيح عليه السلام قد ظهر من بين الأموات في هذا اليوم، فتسميته بعيد الفصح أيضا تستبطن معنى الظهور والإبانة. إذن فلفظة الفصاحة قد استعملت في عدة معان، ولكنها تشترك جميعا في الظهور والإبانة، فيقع حينئذ تساؤل أو شك في أن لفظة الفصاحة هل هي موضوعة لخصوص معنى الظهور والإبانة، وتكون هذه الاستعمالات مصاديق لهذا المفهوم الواحد. شوف يعني الاحتمال الأول، الاحتمال الأول أن تكون لفظة الفصاحة إنما وضعت لنفس الظهور والإبانة، وهذه الاستعمالات كلها مصاديق وجزئيات لهذا المفهوم الواحد، لأنها كلها تشترك في معنى الظهور، فتكون عبارة عن جزئيات ومصاديق تحت هذه، تحت هذا المفهوم الواحد. إذن فيوجد عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الفصاحة وضعت للظهور، وتكون هذه الاستعمالات كلها جزئيات وأفراد لنفس لذلك الوضع الواحد. الاحتمال الثاني أن تكون الفصاحة إنما وضعت لواحد من هذه الاستعمالات، يعني أن نفترض أنها وضعت لخصوص نزع الرغوة لا لشيء آخر، فهي التفت وضعت لخصوص هذا الاستعمال الأول، لخصوص هذا المعنى اللي هو انتزاع الرغوة، ثم استعملها العرب في غيرها من الموارد لعلاقة المشابه اللي هي شو؟ الظهور، فأحسن فيكون الاستعمال مجازي. الفرق، التفت الفرق بين الاحتمالين ما هو؟ أنه على الاحتمال الأول يكون استعمال الفصاحة في كل هذه المعاني استعمالا حقيقيا، لأنها وضعت للظهور والإبانة، والظهور والإبانة موجود في هذه الاستعمالات كلها. الاحتمال الثاني أن تكون العرب إنما وضعت هذه اللفظة لواحد من الاستعمالات بعينه، وإنما جاز لهم أن يستعملوا لفظة الفصاحة في بقية الموارد لعلاقة المشابهة بينها وبين المعنى الموضوع له. المشابهة شو؟ في أنها تستبطن معنى الظهور، ولكن العرب لم تحدد لنا أي من المعاني هي التي وضع لها لفظ الفصاحة وأي منها هو الذي لم يوضع لها. والعرب وإنما استعملت العرب فقط، العرب إنما نطقت جيد. والاستعمال أعم من الحقيقة ومن المجاز، إذ الاستعمال إما استعمال في موضع له أو في غير موضع لا، وصدق الأعام لا يستلزم صدق الأخص. فلما لم يكن بين يدينا ما يحسم النزاع في أن الفصاحة هل هي للظهور والإبانة أو هي لواحد من المعاني وتستعمل في غيرها مجازا، قال الشارح القدر المتيقن على كلا الاحتمالين أن الظهور والإبانة يستفاد من لفظ الفصاح، سواء استفيد وكان معنى وضعيا أو استفيد وكان معنى مجازيا. ولذلك قال الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور والإبانة، تشعر بالظهور والإبانة، سواء كانت موضوعة للظهور والإبانة من أول الأمر أو لم تكن موضوعة له، موضوعة له من أول الأمر. واضح؟ سبب سر هذا القيد، لماذا قال تنبئ عن الظهور والإبانة؟ طبعا هذه مش في عندكم صياغتين صح؟ هذه الصياغة الثالثة، ليست الأولى ولا الثانية، الأولى والثانية كلتاهما فيه مشكلة. على كل حال هذا بعد لغة اصطلاحا هلا بده يعرف لنا اياه لغة في نقل، بس تقول نقل نقل نحن مش اهل، نحن ما فينا ننقل هلا. طيب جيد، افرض فرضنا هيك ايه، ولكن بدي انا بدي ناقشه على الفصاحة عنده، مش على الفصاحة عندي انا. ما في مشكلة إذا هيك، لكن الفصاحة عنده وهي في الأصل، يعني في الأصل يعني في المعجم في اللغة جيد عند العرب تنبئ عن الظهور والإبانة. ثم قال يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة والكلام، ويوصف بها الكلام أيضا مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة، ويوصف بها المتكلم أيضا تقول متكلم فصيح. هذا شروع في تقسيم الفصاحة باعتبار ما يوصف بها عند العرب. كلام أن الفصاحة ما هي عند العرب؟ قال تنقسم الفصاحة باعتبار ما يوصف بها عند العرب إلى ثلاثة أقسام: كلمة وكلام ومتكلم. لأن العرب وصفت الكلمة بأنها كلمة فصيحة، ووصفت الكلام سواء كان نثرا أو شعرا بأنه كلام فصيح، ولذلك قال كلام فصيح مثل كلام فصيح إشارة إلى النثر، وقصيدة فصيحة إشارة إلى الشعر. ثم وصف المتكلم بأنه أيضا فصيح. يقع الآن تساؤل، وهو أن الأولى بالمصنف، مش بالشارع، لأن الشارع عم يشرح، الأولى بالمصنف أن يذكر لنا التعريف الاصطلاحي أولا، ثم يذكر أقسام الفصاحة. ليش؟ لأن التقسيم حكم على المقصد، والحكم على شيء فرعه تصوري. أنت إذا أردت أن تقسم الحيوان إلى أقسام فأنت تحكم عليه بأنه منقسم إلى هذه الأقسام، والحكم على الشيء فرعه تصوره، فلا بد أن نتصور. وأنت ما تريد أن تقسم، التفت، ما تريد أن تقسمه لنا إلى هذه الأقسام، هل هي الفصاحة في اللغة أو الفصاحة في الاصطلاح؟ سيأتي أن الذي يريد أن يذكر أقسامه هي الفصاحة اصطلاحا، لأنه هي المبحوث عنها في هذا الفن. فكان يجب عليه أن يعرف لنا الفصاحة اصطلاحا أولا، ثم بعد ذلك يبين لنا أقسامها، وأنها هي فصاحة متكلم وكلام وكلمة. فلما ارتكب الماتن هذا الوجه، وهو أنه قسم أولا ثم عرف ثانيا، سوف يعتذر له الشارح باعتذار. ثم في آخر الأبحاث سوف نقف على أن هذا الاعتذار هل هو في محله أو لا، أو أن الإشكال هل يرد على الماتن أو لا. يأتي والحمد لله رب العالمين. Thank you.